إلا أن هذا الجامع غير صحيح باعتبار أن هذه الروايات وإن كان فيها تعبير بيفتري إلا أنها خصوصا بعضها صريح في أن النظر إلى الافتراء الذي فيه الحد، لأن السائل يسأل عن المملوك ويريد، وقد ارتكز في ذهنه شيء وهو أن المملوك عقوبته وحده نصف حد الحر، يسأل عن حكم المملوك وعن حكم العابد بلحاظ ما هو موضع السؤال وما هو المتوقع أن يكون السؤال فيه عنه، وهو ماذا؟ أن يكون حد العابد نصف حد الحر. فإن الشيء المركوز في الذهن والذي يسأل عنه السائل في الواقع في هذه الروايات هو أنه هل العبد هنا أيضا ينصف عقوبته، تنصف كما تنصف في الفاحشة وفي الزنا أو لا تنصف؟ فتمام نظر السائل بهذه القرينة الارتكازية إلى الحد، فهو عندما يقول يفتري يفترض نفس ما فيه العقوبة، العقوبة التامة على الحر يعني القتل. بل الإمام في معتبرة سليمان بن قاسم صرح بأنه صرح بالآية عليه نصف ما على عليه إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب. الإمام استشهد بالآية، واستشهاد الإمام بالآية أيضا صريح في أن نظره إلى ماذا؟ إلى مسألة التنصيف، يعني نظره إلى وقوع نفس الجريمة التي فيه العقاب الكامل التام في الحر وقوعه في العبد. فإن قوله وقال إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب معناه أن النظر إلى ما هو موضوع للحد التام، فإن التنصيف موضوع والحد التام في باب الزنا والذي استشهد به الآية به الإمام. إذن وثالثا، توجد في روايات عدم الفرق بين الحر والعبد أيضا التعبير بالفرية. هناك أيضا توجد روايات ورد في عنوانه يفتري، سألته عن عبد، توجد هناك روايات أيضا ذكر فيها عنوان يفتري يسأله عن الافتراء، من افترى على مسلم ضرب 80، كما في معتبرة بكير، يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا، من افترى على مسلم ضرب 80. إذن في الطائفة الأولى أيضا توجد روايات وردت بعنوان الافتراء، وهذا بعد لا يمكن أن يجمع فيه مثل هذا الجمع العرفي، هذا يفتري ورد فيه يفتري كما ورد في المقام يفتري، إذا كان يفتري ظاهرا في القذف بالخصوص كما هو كذلك، إذن فمتعارضان. إذا كان أعام فكلاهما أعام، ولا وجه لأن يكون حينئذ بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. نسبة العموم والخصوص المطلق لو سلم في مثل يقذف ويفتري فلا يمكن أن يسلم في مثل يفتري ويفتري أو افترى ويفتري، إذن فيقع التعارض حينئذ بين مثل هذه رواية بكير، معتبرة بكير التي وردت بعنوان يفتري، وبين هذه الروايات الثلاثة، وهذا الجمع غير صحيح. وإنما الصحيح هو أنه لا بد من طرح الروايات الثلاث المذكورة، وذلك لوجوه عديدة. الوجه الأول أنها بنفسها ساقطة عن الحجية بإعراض المشهور عنها، فإن هذه الروايات بل قد أعرض عنها المشهور، وما ذكر من أن حتى الشيخ أعرض عنها، فإن الشيخ وإن نسب إليه في الخلاف أو في المبسوط الإشكال أو الاستثناء عن هذا التعميم، لكن في النهاية صرح الذي هو كتابه الرسمي والذي عليه منه تؤخذ فتاواه، في النهاية صرح الشيخ بأنه في القاذف لا فرق بين الحر وبين العبد في حد القذف. إذن فهذه الروايات الثلاث معرض عنها من قبل المشهور حتى الشيخ الذي نسب إليه ذلك، ومع إعراض المشهور بناء على أن إعراض المشهور يرفع موضوع الحجية في الروايات على ما نقح ذلك في علم الأصول، نقحنا ذلك في علم الأصول، إذن تكون هذه الطائفة الثلاثية من الروايات ساقط عن التنصيف. الوجه الثاني لسقوطها أنها لو سلمنا أنها حجة من ناحية إعراض المشروع لم يكن فيها إشكالون، إما لعدم قبول الكبرى، كبرى أن الإعراض يسقط عن الحجية، أو لعدم تحقق الصغرى مثلا والتشكيك في الإعراض. مع ذلك نقول بأن هذه الروايات لا بد من طرحها باعتبار أنها تعارض الطائفة الأولى الصريحة في كون حد الحر القاذف، حد العبد القاذف كحد الحر القاذف، هذا من حقوق الناس. لا بد من ترجيح تلك الطائفة على هذه الطائفة، لأن المرجح بعد التعارض مع تلك الطائفة، كلا المرجحين مع تلك الطائفة، هم المرجح الأول وهم المرجح الثاني، فإن هناك مرجحان ثابتان في باب الترجيح، الترجيح المرجح الأول موافقة الكتاب، والمرجح الثاني مخالفة العامة، وكلا المرجحين في الطائفة الأولى. أما موافقة الكتاب فلعموم والذين يرمون المحصنات، الآية المباركة لم تقل والذين يرمون المحصنات ويكونون أحرارا، لم يقيد لها عبيد. فإذن مقتضى إطلاق الكتاب هو ما تدل عليه الطائفة الأولى، فيكون تكون الطائفة الأولى هي الموافق مع الكتاب، والطائفة الثالثة الثانية هي المخالفة معه. وأما آية إذا أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، قلنا أن تلك الآية مخصوصة إما بالزنا أو إذا عمت فتعم الفواحش التي هي من قبيل الزنا، من قبيل المساحقة مثلا ونحو ذلك، ولا تعم كل معصية، لأن الفاحشة لا تعني كل معصية. فالمرجح الأول مع الطائفة الأولى، المرجح الثاني أيضا مع الطائفة الأولى، فلأن المشهور عند السنة ولعله مجمع عليه عندهم أن العبد إذا افترى على الحر لا يحتمان. إذن فالطائفة الثانية هي الموافقة مع العامة، والطائفة الأولى هي المخالفة مع العامة. فموافقة الكتاب ومخالفة العامة كلتاهما في الطائفة الأولى، فتسقط الثانية أيضا عن الحجية. وجه ثالث،
قلنا أن المقصود الفاحش الذي أقوى من تلك المعصية وحد على نفس الحد، هذه الطريقة الأولى من
لا ما هو أولوي باعتبار هذه من حقوق الناس، وقلنا أنه أكون نقطة للفرق عرفا باعتبار هذه من حقوق الناس، وتلك فاحشة من حقوق الله، الزنا من حقوق الله، فلا أولوية. لو كان كلاهما من نوع واحد حقوق الله قد يكون هنا، لكن ليس كذلك. الوجه الثالث أنه أساسا يمكن دعوى أن الطائفة الأولى مستفيضة ومتواترة إجمالا، لأنها كانت حوالي 10 أو 12 رواية التي تصرح بعدم الفرق بين الحر والعبد في طرف القاذف، بينما هذه 3 روايات. حينئذ يمكن أن نقول بأن هذه الرواية، هذه الطائفة تسقط عن الحجية باعتبارها مخالفة مع الدليل القطعي السند. وهنا قاعدة في بحث التعارض في علم الأصول، أن كل رواية ظنية السند تعارض دليلا قطعي السند كالكتاب أو رواية متواترة تسقط عن الحجية. وهنا أيضا يمكن دعوى ذلك إذا ادعي تواتر الطائفة الأولى إجمالا. وآخر وجه يمكن أن يذكر أيضا بصالح الطائفة الأولى، أننا لو تنزلنا عن كل ذلك، افترضنا أن الطائفة الثانية حجة والطائفة الأولى أيضا حجة، ولا مرجح للطائفة الأولى على الطائفة الثانية، فنهايته التعارض والتساقط لما قلناه من صراحة كلتا الطائفتين في نفي ما تدل عليه الطائفة الثانية، فصريحتان بحيث لا يمكن الجمع العرفي بينهما، تتعارضان وتتساقطان. وبعد التساقط يكون المرجع عموم الذين يرمون المحصنات، الذي لا يفرق فيه بين العبد وبين الحر، فتكون النتيجة أيضا ما ذهب إليه المشهور من ثبوت الحد كاملا على الحر في باب القذف، إذا قذف الحر العبد حرا. فالصحيح عدم وجود أي شرط آخر زائدا على الشرائط الثلاثة العامة في باب القاذف، يعني البلوغ والعقل والاختيار. أما الحرية ليس شرطا، الإسلام ليس شرطا في القاذف. نأتي إلى النوع الثاني من الشرائط، وهي شروط المقذوف. إن هناك شروط للمقذوف يأتي إن شاء الله في الوقت.